أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في خارج الكتاب. أشرنا بالأمس إلى قاعدتين مهمتين، هما قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فله هو له ضامن، كما أشرنا وتحدثنا عن إيه أحسنتم، يعني تكلمنا عن مبدأ التصور لهذه القاعدة والمدرك والدليل على ذلك، ومن ثم بعض التطبيقات. وبعد ذلك انتقلنا إلى قاعدة الإحسان، أوضحناها وأشرنا إلى ما لها من أدلة وما إلى ذلك. الآن ننتقل إلى قاعدة أخرى مهمة واقعا، وهي قاعدة الإرشاد. بشكل مختصر طبعا نذكر قاعدتين حسب الوقت. قاعدة الإرشاد من القواعد الفقهية المهمة، والتي تعني على مستوى المبدأ التصوري تعني بيان الأحكام للجاهل، يعني بأنه يجب على العالم إرشاد الجاهل وتعليمه المسائل الدينية. ومن ثم البعض عبر عن هذه القاعدة بقاعدة وجوب إعلام الجاهل على العالم، يعني هذا الجاهل الذي لا يعرف الأحكام الشرعية، ويجب على العالم الذي هو يعرف تلك الأحكام الشرعية، يجب عليه ماذا؟ أن يعلمه تلك الأحكام التي لا يعلم بها وما إلى ذلك. إذن عندنا قاعدة تسمى قاعدة الإرشاد، وتسمى بقاعدة إرشاد الجاهل، أو معذرة، وجوب إعلام الجاهل على العالم. استدل الأعلام على هذه القاعدة بعدة أدلة، منها هذه الآية الشريفة وهي معروفة في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أشارت إلى وجوب تعلم الأحكام الشرعية لغاية الإنذار، يعني أتعلم لكي أنذر قومي إذا رجعت. وبطبيعة الحال الإنذار يكون والإرشاد بالنسبة للقوم الذين ماذا؟ لا يعلمون، يعني إنذارهم إرشادهم لمن لا يعلم. وبالتالي تتضح بأنه الآية تشير إلى كما يرى البعض وجوب إرشاد الجاهل على العالم بحكم هذه الآية. ولذلك السيد الخوي عليه الرحمة في مصباح الفقاهة في المجلد الأول صفحة 122 يقول: أما الأحكام الكلية الإلهية، يعني مثلا أحكام مرتبطة مثلا أحكام ضروريات الدين وغير ذلك، وجوب الصلاة وجوب الصوم وما يعني المسألة التي هي تعتبر رئيسة ويعني متوقف أصلا عليها حفظ النظام الديني وحفظ الشريعة الدينية، قال: أما الأحكام الكلية الإلهية فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها. فرضا نعرف أقوام لا يعرفون أن الصلاة واجبة، أو الصوم واجب، أو الحج واجب، أو الخمس واجب، أو الأمر معروف عن المنكر واجب، هذا يجب إعلامه، لأن هذه أمور كلية إلى أحكام إلهية كلية ينبغي ماذا؟ إعلام الناس بها. قال: أما الأحكام الكلية الإلهية فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. واجب أصلا أنه لكي تبقى الشريعة وتحفظ بين الناس. يقول: وقد دلت عليه آية النفر، هذه فلولا نفر من كل فرقة منهم، والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتعلمه، في وجوب تعلم العلم، في وجوب ماذا؟ بذل العلم وتعليم العلم. لكل هذه تدل دلالة واضحة أو تدل دلالة واضحة على وجوب التبليغ، خصوصا في الأحكام الإلهية الكل. نعم في المسائل الجزئية التفصيلات شيء آخر، ولكن أقل تقدير هذا القدر المتيقن هو حفظ الشريعة من خلال حفظ كلياتها وأحكامها الكلية.
المسائل الاعتقادية يعني
إن بلا إشكال، أحسنتم، بلا إشكال يعني، بس لكن لأنه نيب البحث فقهي، ولا هو الأولى الأحكام العقائدية والعقائد وما يرتبط بأصول الدين والمنظومة الاعتقادية، يعني الإشارة إلى معارف التوحيد، معارف النبوة، الإمامة، المعاد، وعلى النحو يعني لحد النصاب إن صح التعبير، يعني كما نعتقد أو نعلم بأن للتوحيد مراتب كما أشرت إليها الآيات والروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وأنا عندي بحث في هذا، يعني إن شاء الله إذا خلصنا هذا الكتاب يطلع، أشرنا إلى، يطبع إن شاء الله، أشرنا إلى بعض مراتب التوحيد، مراتب الإمامة، مراتب كذا. على كل حال، فللتوحيد مراتب، للإمامة مراتب، يعني الاعتقاد ليس على مرتبة واحدة، التوحيد على مراتب عدة، وكما أشرنا إليه حتى في بحث حق اليقين وغيره في بعض الكتب العقائدية. والإمام علي سلام الله عليه يقول: وكمال توحيده نفي الصفات عن، أو كمال توحيد الإخلاص له. فتوحيد يعني يقول كمال التوحيد، يعني إشارة إلى للتوحيد كمالات، وللتوحيد ماذا مراتب، وللتوحيد من المقولة المشككة إن صح التعبير، يعني مراتب عديدة. على كل حال، بلا أشكال الأمور العقائدية هي الأساس التي ينبغي حفظها ويتفرع عليها مثل هذه الأمور الأحكام الشرعية. نحسن. هذا إذن إخواني ماذا الدليل الأول الذي يذكر، أين إخواني الذي يذكر في هذا البحث؟ الدليل الثاني التسالم. قال المحقق آقا ضياء العراقي، ومن العلماء الكبار، أستاذ يعني سيد الخوي وجملة من الأعلام الكبار، قال: وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية ظاهر من آيتي السؤال والنفر وغيرهما، وربما يدعى الإجماع عليه. هذا عند حاشية في الحروة يذكر هذا المعنى. هذا إذن تسالم، تسالم بين الجميع من بين الفقهاء والعلماء والمحققين وما شابهك، على ضرورة التبليغ وحفظ الأحكام الإلهية. ثالثا أدلة التبليغ. قال: لا ريب في وجوب تبليغ الأحكام الشرعية على حد الكفاية لإبقاء الشريعة المقدسة، وهو من الضروريات. أدلة التبليغ. قال: لا ريب في وجوب تبليغ الأحكام الشرعية على حد الكفاية، بأنه نحن لا بد نعلمون بأن تبليغ الأحكام وجوبه وجوب كفائي، والوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن من؟ عن الباقي. ولكن لو لم يقم به أي أحد تبقى كل الذمم مشغولة أمام الله سبحانه وتعالى، ومحاسب الكل، محاسب أمام الله سبحانه وتعالى في مسألة عدم التبليغ. بل حتى طلب العلم وجوبه وجوب كفائي، بعض ضروريات الحياة كالطب مثلا، كالهندسة مثلا، يعني مرتبط بالأبدان والعمران، كما هذه هم كذلك من الضروريات وجوبها كفائي. يعني لو فرضنا منطقة مثلا لا يوجد فيها طبيب، وحياتهم تتوقف على وجود طبيب، يجب على الكل أو يجب على البعض أن يذهب لدراسة الطب ومعرفته، وبالتالي المجيء لحفظ أرواح الناس وما شكل ذلك. على كل حال، أدلة التبليغ. إذن لا ريب في وجوب تبليغ الأحكام الشرعية على حد ماذا أخواني؟ على حد الكفاية لإبقاء الشريعة المقدسة، وهو من الضروريات. توجد كلمة للشيخ الأنصاري عليه الرحمة، قال الشيخ الأنصاري: وجب ذلك، يعني أي إعلام الجاهل، فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف يستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب. فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله، يتم الحجة على الجاهل، ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية، لأنه الجاهل لم يعلم بالأحكام الشرعية، فلا نستطيع أن نقول له مطيع أو عاصي، لأنه هذا فرع معرفته بالحكم الشرعي. فإن عمل بها يقال له مطيع، إن خالفها يقال عاصم، وإلا إذا ما موجود أصلا ما لا يتصور وجود أحكام شرعية، هذا سالب انتفاء الموضوع، لا طاعة ولا معصية. إذن هذه الكلمة موجودة في المكاسب ظهر الله طبعا القديمة صفحة 10 كلمة الشيخ الأنصار. إذن أدلة التبليغ فضلا عن الآيات فضلا عن التسالم كلها كاشفة عن هذا الوجوب الخطير، وجوب إبقاء الشريعة وما شاك ذاك. عندنا أخواني روايات في الباب، روايات واردة في الباب تشير إلى هذه الحقيقة كذلك، منها صحيحة عيسى بن منصور روايات الصحاح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه، يجب على المؤمن أن يناصح، يعني من الأمور التي يجب المتبادلة بينهم هو وجوب النصيحة، ولا أنصح ولا أهم من بيان العقائد العقائد الدينية والأحكام الشرعية له. ومنها صحيحة أبي عبيد الله أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة، يجب للمؤمن على المؤمن ماذا؟ النصيحة.
هناك فرق بين النصيحة التبليغية من واحد،
لا تؤخذ بالمعنى الأعام، يعني النصيحة مو مرتبطة في النصح الأخلاقي توجيهها، لا لا لا، حتى في الأحكام بيان الأحكام الشرعية بيان العقائد وما شاكل ذلك. ومنها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له، يقول فهذه الصحاح دلت على وجوب النصيحة والإرشاد على المؤمن العالم بالأحكام للمؤمن الجاهل بها، من باب النصيحة. بالعكس أبرز مصاديق النصيحة هي بيان العقائد الحق له إذا كان لا يلتفت إليها أو لا يعرفها بمعرفة جيدة، وكذلك بيان الأحكام الشرعية، وإن كان الجو الفقهي يركز على هذا البعد وإلا أنه ذاك البعد هو أولى بلا إشكال عن الأمر العقائدي. والنصيحة هو الإرشاد، والنصيحة هو الإرشاد كما قال، ولذلك في هامش الكافي ظهر نفس صاحب الكافي أو كذا، فالمراد من نصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلى مصالح دينه ودنياه وعونه عليها وتعليمه إذا كان جاهلا، يعني ليست هي فقط مرتبطة بالنصح الأخلاقي والتوجيه أو الإرشاد التربوي، لا هذا أحد مصاديقه كما أشرت، بالعكس هو المصاديق البارزة له هذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة البيان العقائد والأحكام الشرعية. نعم، بل أكثر من ذلك، إن عبارة يجب عرض يقول بمعنى ثبوت أو يثبت أو الثبوت، يعني ما يثبت للمؤمن، لا مو ما يثبت هنا، يعني ما يجب على المؤمن. طبعا هذه الرواية الثلاث موجودة في الوسائل مجلد 11 باب فعل المعروف، نفس الحديث الأول والثاني والثالث، نفس الباب، باب 35 من أبواب فعل المعروف، طبعا صفحة 594. بالي تبقى مسألة لطيفة تذكر في المقام، وهي مسألة أخواني، مسألة هل هذا الحكم مربوط فقط ببيان الأحكام الشرعية، يعني مثلا مرتبطة بالأحكام الشرعية الحكم، أو لا حتى في بيان الموضوعات، يعني مثلا إذا رأيت ماء نجسا وعلمت أن فلان سيشرب منها وأخذ لشربه، فهل يجب علي أن أبين له أن هذا نجس وبالتالي يحرم عليه أن يشرب أو لا، فقط أبين له مطلق الحكم أنه لا يجوز شرب الماء النجس، لا أن هذا موضوع الآن. هنا وقع كلام بين الأعلام، ولكن يرى البعض بأن إذا كانت الموضوعات خطيرة جدا لا يجب التنبيه عليها، يجب مثلا فلان تصور أن زيدا هو القاتل لأخيه فأراد أن يقتله، وكلنا نعلم بأنه لا، ليس هذا زيد الذي القاتل، شيء أو شخص آخر، فهنا لو رأينا هذا أراد قتله يجب أن نمنعه وأن ننصحه ونقول له هذا ليس هو القاتل، هذا موضوع. أو مثلا إنسان يريد أن يتزوج واحدة مثلا متزوجة، أو أخته من الرضاعة مثلا، أو محرم عليه حرمة أبدية بمانع من الموانع الشرعية مثلا هو لا يعلم أو جاهل بالموضوع، فيجب عليه ماذا؟ أو يجب علينا تنبيهه. لماذا؟ لأن هذه موضوعات مهمة، يعني مسألة الدماء، مسألة الفروج، من الموضوعات التي اهتم بها الشارع المقدس ماذا؟ اهتماما بالغا، فلا ينبغي ولا يجوز التساهل وعدم بيانها وما شاكل ذلك. ومن هنا السيد أخوي عليه الرحمة في نفس مصباح الفقاهة يقول: إذا اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا، ترض صور بأن هذا زيد قاتل فيجب قتله مثلا أو كذا، قال فتصدى لقتله وهو محترم الدم، هذا زيد ليس هو القاتل في الواقع. أو اعتقد مثلا أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها وكانت في الواقع محرمة عليه أو غير ذلك من الموارد، فإنه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك لكي لا يقع في المحذور، بل تجب مدافعته لو شرع في العمل. يظل بالزواج غصب، لا يجب منعه أصلا، أو يريد له يقتل غصب لكونه جاهل، يعني إذا متعمد بعد شيء آخر يعني. وأما في غير تلك المرأة فلا دليل على ما على عليه، بل ربما لا يحسن كذا إلى غير بعد كلام آخر. هذا موجود في مصباح الفقاهة المجلد الأول صفحة 120 للسيد الخوي. مسألة أخرى، جملة من الأعلام، وهذه خبوة من الواضحات عندهم، أنه يجب على الناقل مسألة الآن إذا تبدل رأي المجتهد مثلا، يجب أن يعلم عن تغير رأيه، و الوساطة الذين ينقلون الأحكام الشرعية يجب عليهم ماذا؟ أن يقولون للناس تغير رأي المرجع الفلاني إلى الرأي الآخر. هذا تقريبا إلمامة سريعة أخواني في مسألتي، في مسألة ماذا؟ في مسألة قاعدة الإرشاد. طبعا القواعد كثيرة أخواني، نأخذ هذه القاعدة لطيفة، يعني هم من القواعد التي هي تقريبا متعارفة عندنا، مسألة قاعدة إسقاط الحق. إسقاط الحق، معنى القاعدة هو أن كل صاحب حق يتمكن أن يسقط حقه ويمضيه. لاحظ مثلا أنا الشارع المقدس أعطاني حق خيار المجلس في البيع، خيار حق الخيار، حق الأولوية، حق الاختصاص مثلا، حتى المكان. أنا أتي إلى مسجد مثلا وجلست في هذا يسموه، خلاص أنا أولى به لأنه حق اختصاص، ولا يجوز لأحد أن يقول قوم من هذا المكان. ومن هنا قلنا هذه الكلمة وفي بحث سابق أو شيء، بأنه ما يجوزني أنا أزعزع، نعم أعرض عليه مالا أو صلة، أقول له أنا أحب هذا المكان فأعطيك بدلا منه مبلغا، إن وافق أخذ المبلغ وقام جلست محله، إن لم يوافق لا يجوز لي أصلا شرعا أزعجه أو ذي عضايقة، أستخدم وسائل منفرة له والعياذ بالله، كل هذا شرعا ما يجوز. نعم، ومن هنا هذه أحد موارد قاعدة إسقاط الحق. نعم أنا أسقط حق، تعال أنا أقوم، هذا حقي أجلس. أو مثلا حق خيار بيني وبينك، خيار الغابن مثلا أو خيار المجلس، أنا أسقطه شرعا. إذا من له حق يجوز له أسقاطه. على كل حال عندنا أدلة على هذه القاعدة، مثل قوله تعالى: والكاظمين الغيظ العافين عن الناس. وبيستفاد من هذه الآية الشريفة أن من الصفات واقعا الحسنة للمؤمنين لأهل التقوى كذا كذا، أنهم يتجاوزون، أنهم لا يتعدون، أو بعبارة أخرى يسقطون الحق عن المسيئين. ففيها إرشاد إلى مدل هذا النوع ما، فيها إرشاد إلى تلك القاعدة. مثلا هذه الآية الأخرى: وجزاء سيئة مثل هذه اللي قرأناها بالأمس في قاعدة ماذا تذكرون؟ قاعدة الإحسان. وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بالعكس، قاعدة هم الإحسان وقاعدة والإتلاف، بس أنفق عن السنة الظاهر قربناها على كل حال. فإذا أخواني هذه النقطة وهذه القاعدة، هذه كالجزاء الإحسان إلا الإحسان، صحيح. إيه هذه القاعدة الأخرى، القاعدة الإتلاف. نعم. إيه أحسنتم، الجزاء سيئة سيئة مثل أحسن. ذيك في الأثناء صار استواء الإحسان والإحسان. أحسنتم. على كل حال بالأمس، فهذه في قاعدة الإتلاف. هنا رغم أن الآية تقول بأنه يجوز لك أن تأخذ حقك ممن ظلمك، ولكن يحق لك أن تسقط ذلك الحق. حتى في الإتلاف مهم له الضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. نعم أنا حق الشرع أسقط الضمان، أقول له أسقطت الحق، واضح؟ أي فهذه يسموها قاعدة إسقاط الحق. يعني الآيات هذه الآية الشريفة فيها مطلوبية الصلح، يعني استحبابية من الصلح. أحسنتم وإن صح التعبير، يعني المعاملة بالحسنى. في روايات عندنا طبعا أن المؤمن سهل القضاء والاقتضاء كذا، على كل حال هذه الآيات يعني استفاد منها شيء من هذا المعنى. عندنا روايات في المقام في مختلفة من الأبواب، منها مثلا هذه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا. يعني المقدار ما تعفو أنت عن أخيك الله يكفر عنك ماذا؟ ذنوب. هذه من الله سبحانه وتعالى يعني كرامة لهذا المؤمن، أو حث على أنه يكون في دائرة العفو، إلا إذا كان العفو يستلزم تهتك مثلا أو يستلزم ظلم الآخرين، لا لازم من الموازنة. يعني العفاء كل من يستحق وقع عن العفو، أما إنسان إذا أنا أعفو عنه هو يتعالى ويظلم الآخرين أكثر أو يظلمني أكثر، لا هذا لا يستحق. إيه هذا لا يعني يلتفت إليها. قال الإمام الصادق عليه السلام فقال في تفسير هذه الآية أو في معنى هذه الآية: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا. وسألت عن قول الله عز وجل فمن عفا له من أخيه شيء فاتباع، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه، ألا يعسر أخاه، يعني ألا يضغط عليه ويشدد عليه. إيه أحسنتم. فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان قد صالحه على دية مثلا، لا زال في الرواية، يعني إذا مثلا أنه دية مثلا لا تضغط عليه على ما يدبر. وقال إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق ألا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه. هم كذلك بعد من باب ذات أنه إذا أنا أقدر أعطي أخي الحق أعطيه، يعني لا أؤخر بعد حقه، ويؤدي إليه بإحسان. هذه هم دلت الرواية مع تفسيرها لهذه الآية الشريفة دلت دلالة تامة كاملة على المطلوب، وهي إمكانية إسقاط الحق. هذه الرواية طبعا موجودة في الوسائل مجلد 19 باب 57 من قصاص النفس الحديث الأول. هذا الرواية عندنا تسالم الفقهاء على هذه القاعدة، يعني الفقهاء تسالموا على صحة هذه القاعدة والعمل بها. السيد الخوي عليه الرحمة في نفس مصباح الفقه لكن المجلد 6 صفحة 139 له عبارة يقول: القاعدة المسلمة بين الفقهاء أن لكل ذي حق إسقاط حقه. طبعا صحة الرواية الأدلة هي بلا إشكال طبعا. لا طبعا هني التسالم جملة المحققين يذهب إلى التسالم بدل الإجماع، لأن الإجماع لا تتوفر فيه الشرائط المطلوبة، يعني فأكثر الفقهاء فرضا أو كل الفقهاء متفق على هذا الحكم سميه تسالم، وكأنه عوض عن ذلك الإجماع الذي لكن تحتاج إلى شرائطه. نعم. عندنا مثلا بعض الفروع في هذه المسألة، نقرأ بعضها الوقت لا ينتق. الشيخ الطوسي على الرحمة في كتاب المبسوط ينقل هذا الفرع مجلد 2 صفحة 308 رحمه الله قال إذا ادعى عليه رجل مالا مجهولا فأقر له به وصالحه منه على شيء معلوم صح الصلح من المجهول على المعلوم، لأن الصلح إسقاط حق، وإسقاط الحق يصح في المجهول والمعلوم. الآن ادعى أنه هذا له مال في ذمتي، له مال لي مال في ذمتي، وقر قال نعم، قال نتصالح، أعطني 100,000 تومان وأعفيك عن البقاء، قال قبلت الصلح. إحنا حين ما ندري كم العاقة، لكن إقراره وتصالحهم وإسقاط وهذا الذي صاحب المال أسقط شيء من ماله، يعني وأسقط شيء من حقه في قبال أن يحوز الحق، يعني القسم الآخر من الحق، نعم لا أشكال ذلك. فما بالضبط أن نعلم المقدار لكي نقول تحقق الصلح عليه، لا. هذا طبعا فرض في المقام. نعم. إيه هذه مسألة، هذه القواعد مهمة. هذا تقريبا توجد بعض الفروع طبعا أو كذا، بعد الوقت لا يسع. على كل حال أخوانا، إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي الالتفات إليها. هذا تمام الكلام في هاتين القاعدتين. إن شاء الله نشوف إذا بعد نحتاج بعض القواعد مثل هذه القواعد اللطيفة الخفيفة واقعة بشكل مختصر وهي مفيدة نطرحها، وإلا نعود إلى نفس متن الكتاب، لأن بقيت عندنا قواعد ثلاث. أما يعني إن شاء الله درس الآتي ندخل فيه القواعد، إذا صار عندنا مجال نقدر نرجع لنفس الكتاب هذا المعهد قاعدة فقهية، ننتخب بعض القواعد المهمة والضرورة. مثل الآن قاعدة الإرشاد مهمة واقعا، قاعدة إسقاط الحق مهمة. إن شاء الله يأتي البحث عنها في البحث الآتي أو عن البحث الآخر في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.